مجمع نورين يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس الثامن من مجالس شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، ينعقد مغرب يوم الاثنين 24 من شهر محرم عام 33 للهجرة. يشرحه معالي شيخنا ووالدنا صالح بن محمد الحيدان حفظه الله ورعاه. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها قالت رضي الله عنها: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره صلى الله عليه وسلم، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم قوله: خشي أن يتخذ مسجدا. فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على عبد الله وخليله ورسوله محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وحذرها من الفتن والبدع والضلالات وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها، فصلوات الله وسلامه عليه. ما أنصحه، ما أشد غيرته على أمته، ما من أمر يقرب أمتهم إلى الخير ويدنيهم من رضوان ربهم إلا ودلهم عليه، ولا من أمر يعرضهم لسخط الله جل وعلا وعقوبته إلا وحذرهم منه، فهو الناصح الأمين الذي وصفه الله بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا الباب، شأن هذا الكتاب، كتاب التوحيد، إنما يعالج أمر العبادة والتحذير من صرف شيء منها أو كلها لغير الله جل وعلا، وأن الإنسان عليه أن يحذر من الوقوع فيما يقربه من الضلال أو يلبسه بالشرك. أم سلمة رضي الله عنها وأم حبيبة هاجرتا كل واحدة مع زوجها من مكة إلى الحبشة، ورأتا الكنائس، والحبشة كانت في ذلك الوقت تدين بالنصرانية، فنكرتا ما رأتاه أو رأتياه من التصاوير والعناية للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرهن أو أخبرهما أن أولئك شرار الخلق عند الله، ثم لعن اليهود والنصارى. لماذا لم يلعن المشركين؟ لا شك أن المشركين من مات على الشرك ملعون، لكنه لما خص اليهود والنصارى لأنهم أهل كتاب سماوي فهم عطلوا ما أنزل الله واتبعوا أهواءهم وبنوا على الصالحين والأنبياء على قبورهم مساجد. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يذكر مثل هذه القصص لمجرد القصة، وإنما يذكرها لتحذر الأمة أن تقع وتتعرض للعنة إذا هي شابهت الكفار اليهود والنصارى في ضلالهم. الحجة قائمة، وكتاب الله جل وعلا بين الناس يقرؤونه، وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه فيها أيضا العلاج من كل جنحة أو ضلال. وكان صلوات الله وسلامه عليه حذرا جدا على أمته، أدنى شيء يمكن أن يقعوا فيه أو وقعوا ينذرهم. ولهذا قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ولما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجابتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ولما قالوا: لنستغيث برسول الله، قال: إنه لا يستغاث بي. كل ذلك من حمايته صلى الله عليه وسلم لجانب التوحيد وصيانته له. ثم هو في ساعات وفاته كان يضع خميصة على وجهه ثم إذا اغتم بها أزالها، فقال وهو في تلك الحال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائه مساجد. ثم دعا ربه ألا يكون قبره وثنا. فهذه الأشياء، الأخبار المنقولة عنه صلوات الله وسلامه عليه، لحمل الناس على التزام إخلاص العبادة لله والحذر. الإنسان قد يأتي عند القبر ويصلي لله، لكن لأن الصلاة لله عند القبر مظنة ينجر الإنسان إلى الوقوع في الشرك. وأول شرك وقع في الأرض لم يكن واقعا بعبادة الصالحين، وإنما كان باهتمامهم بأعمال أولئك الصالحين. والشيطان يتربص بالناس ويتحرى إمكانات الفرص ليضلهم عن سبيل الله. وقصة قوم نوح وما ذكر عن التدرجات إلى أن صارت تلك الأسماء معبودة من دون الله، وحتى قالوا: ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا إلى آخره، اتخذوهم آلهة من دون الله. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه يحذر أمته. ولهذا فإن الصلاة عند قبر لو كانت لله لا يحل للمسلم أن يتقصد الصلاة عند قبر. ولذلك المقابر مما يحظر ويمنع أداء الصلاة فيها، إلا ما كان من صلاة على الجنازة، فإن الصلاة على الجنازة يجوز أن يتم في المقبرة، لأن المصلين على الجنازة لا يطلبون من الجنازة أو من أصحاب القبور غوثا ولا فرجا، وإنما يطلبون الله جل وعلا أن يتقبل هذه الجنازة وينير لها مسكنها، وما سوى ذلك من النوافل، نوافل العبادات أو فرائضها لا يحل أن تؤدى في المقابر. ولهذا لما تذكر الأشياء التي لا يصح أن تتخذ مصلى ذكرت المقابر أيضا. الدعاء، دعاء الله جل وعلا عند القبر لا يجوز، ولذلك العلماء صرحوا بأنه لا يحل للزائر لقبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيد في زيارته على السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والثناء عليه أن يزيد دعاء لنفسه، وإنما يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه. وكلما خفف الزائر الزيارة وقلل الكلام كلما كان أشبه بعمل الصحابة والتابعين، فإنهم إذا زاروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم قل أن يزيد الواحد منهم على كلمة السلام عليك يا رسول الله. إذا قال الزائر السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونحو ذلك جاز، لكن كلما كان الاقتصار على مجرد التسليم فهو الأشبه بعمل الصحابة والتابعين. ولا شك أن الصحابة والتابعين هم أشد الناس توقيراً لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإظهاراً لمحبته، وهم أصدق الناس بالمتابعة، وقد شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كررت مثل هذا الكلام، شهد لهم بأنهم خير الناس بعد الأنبياء. يعني أي نبي من الأنبياء أصحابه ليسوا خيرا من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل أصحاب محمد خير من جميع أصحاب الأنبياء السابقين، وأتباع الصحابة خير من أتباع أصحاب الأنبياء السابقين بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله خير الناس القرن الذين بعثوا فيهم وهؤلاء الصحابة، ثم الذين يلونهم وهؤلاء التابعون، ثم الذين يلونهم أي يلون التابعين وهؤلاء أتباع التابعين، هؤلاء ما كان الواحد منهم يزيد على السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام مالك وهو إمام دار الهجرة، هو عالم المدينة، كان يكره للناس أن يكون كلما دخلوا المسجد جاءوا يسلمون على النبي، لأن القصد بالسلام على النبي يحصل من الناس وهم يصلون، ليست الصلاة لا تصح حتى نقول السلام عليك أيها النبي. ورأى علي بن الحسين المسمى بزين العابدين رجل يتسلل ويدخل في غرفة النبي صلى الله عليه وسلم، فناداه وقال له، قال جئت أسلم، قال يا هذا أنت ومن بالأندلس سوا، يعني أنت وأبعد المسلمين عن المدينة سواء في التسليم. النبي قال صلوا علي وسلموا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني وتسليمكم. ولهذا المسلم يحرص على أن يبتعد. إذا فرض أن الواحد زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو فلا يتجه للقبر بل يستقبل القبلة، فإن القبلة هي جهة الدعاء. وإذا لم يدع وقتها بالتسليم وأخر الدعاء إلى أن يصلي ركعتين إن كان في وقت الصلاة، أو يدعو قبل أن يأتي للتسليم إذا كان أتى للتسليم بعد صلاة.
حديث جندب بن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم.
النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جندب رضي الله عنه يقول بخمس، يقصد بخمسة أيام، أنه سمع النبي يقول أبرأ إلى الله أن أتخذ من أمتي خليلا. إذا قال أحد من الصحابة خليل للنبي هذا تعود للقائل، لكن النبي يقول أنا لا أتخذ من الأمة خليلا، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، لأن أبا بكر رضي الله عنه هو أحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عمرو بن العاص. عمرو بن العاص رضي الله عنه رأى أن له مكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يكلفه بعمل في غزوة من الغزوات، فقال له من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم عائشة. قال لا، من الرجال. قال أبوها. قال ثم من؟ قال عمر. وزاد يقول عمر فسكت، اكتفيت ما دامت المسألة تبين أن أهل السبق في الإسلام ليسوا كالمتأخرين، إنما خبر بشهادة إن النبي قال أحب الناس إلي أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فالنبي قال أبرأ إلى الله من أن يكون لي أن يكون لي يعني خليل أن أتخذ أنا، وما قال لا يحبني أحد حبا أكثر. النبي قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين. ولهذا لما قال له عمر قبل ذلك إنك والله يا رسول الله أحب إلي من كل شيء من كل أحد إلا من نفسك، قال لا حتى من نفسك. قال لا أنت والله يا رسول الله أحب إلي الآن من نفسي، قال الآن يا عمر. وأظني أشرت في اليوم السابق أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول حدثني خليلي، قال لي خليلي، بعض الصحابة انتقده بهذا قال يعني ما عهدناه خليلا لك. وأبو هريرة رضي الله عنه يقصد أنه يحب النبي حبا شديدا، وفي حبه للنبي عليه الصلاة والسلام كان به برا صلى الله عليه وسلم، رحيما يعطف عليه، وكان من أهل الصفة، وكان لا مال له. وذكر قصصا، وسأل النبي أن يدعو له بالحفظ ودعا له، وقال في ردائه افعل كذا وكذا، ثم دعا له ثم ضمه، قال يقول فما نسيت خبرا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه. في آخر الحديث قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا.
فالنبي حذر من في حديث جندب أن الذي أشار إلى السابقين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، قال ذلك تحذيرا للأمة. تقول عائشة أن دفن النبي صلى الله عليه وسلم في منزله في بيته إنما خشية أن يتخذ قبره مسجدا ويبنى عليه. ويقول ابن القيم في كتابه النونية في هذا الموضوع يقول إن الله استجاب دعاءه فأحاطه بثلاثة جدران، يعني أحاط القبر بثلاثة جدران يعني مثلث. وقد ورد أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، لكن عائشة لما قالت هذا الشيء إما لم يبلغ هذا أو أنه لم يصح في نظرها ذلك الخبر. وتعاهد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر في جميع أحواله، حتى في الفترة التي قبض في نفس تلك الساعات يعلن لعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ثم في الوقت الحاضر لا يعلم قبر أحد من الأنبياء بالدقة على الإطلاق، لا يوجد قبر نبينا في وجه الأرض يعرف بثبات بثبوت سوى قبر محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فضل الله علينا أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيت محفوظة ومصونة، وإن وجد شيئا من الشركيات عند زيارة القبر، فإن كثيرا من الناس الذين لا يهتمون بأمر الشرك يسألون المدد في غيبتهم عن النبي، فكيف إذا كانوا عند قبره؟ ومع ذلك الذين يشتغلون في الدلالة في الزيارة يمنعون أي أحد أن يعلن الشرك بالنبي صلى الله عليه وسلم.
ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا.
النبي لعن من يتخذ القبور مساجد، والمكان الذي يصلى فيه مسجد حتى ولو لم يبنى، إذا اعتدى أن يصلى فيه فهو مسجد في الحقيقة. والنبي يقول: أعطيته خمسا لم يعطهن أحد قبلي، يعني النبي ميز صلوات الله وسلامه عليه على الأنبياء بأمور انفرد بها، خمسة أمور. من هذه الأمور قوله: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، والبقية يقول: نصرت بالرعب وبعثوا إلى الناس كافة، وكان الرجل النبي يبعث لقومه خاصة، وأعطيت الشفاعة، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
الغنائم
قلت بس مدري طر مني واحد طلع. إلا إذا كانت الصلاة والطهارة والتيمم هي أحد الخمس. الخمسة لم يقتلن أحدا قبلي، نصرت بالرعب وبعثت إلى الناس كافة، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأي رجل أدركته الصلاة من أمتي فليصلي.
أحسن الله إليك. ختم بحديث عند أحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد.
هذا الحديث بالنسبة لمن تدركهم الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، لا تقوم والأرض يقال فيها الله الله، فهؤلاء شرار الخلق. ومن شرار الخلق الذين يتخذون قبور مساجد أيضا، لأنهم اتخذوها مساجد ارتكبوا الشرك الأكبر، ومرتكب من يرتكب الشرك الأكبر ويموت على ذلك لا أمل بأن يعفى عنه، بنص القرآن الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآية الأخرى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، يعني من مات على الشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فالمتخذون المساجد على القبور اتخذوها العبد، هو فيها حديث زورات القبور ولا في غير الحديث؟
لا في غير هذا. أحسن الله عليك.
إيه، لما قلت متخذين على القبور مساجد خشيت أن فيه هو.
لا،
فهذا الباب من نوعية أبواب الكتاب من أوله إلى آخره، إنما هي تفريعات على التوحيد: ما كان من شرك أكبر، ما كان من الشرك أخف من الرياء وامثال ذلك، وكلها تخدش الإيمان والإخلاص لله جل وعلا.
نعم. أحسن الله إليكم. حديث جابر اللي أشرتم إليه في الصحيحين، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة.
بس سكتنا عن الشفاعة الكبرى.
أحسن الله إليك.
لأنه يقصد في ذلك الشفاعة الكبرى، الشفاعة للخلق في الموقف التي يعتذر عنها الناس من آدم عليه السلام إلى عيسى آخر الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم، كل يعتذر فأعطيها صلى الله عليه وسلم، فهذه الخمسة التي يقول لم يعطهن أحد قبلي.
نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل.
نعم، البناء من بنى مسجدا عند القبر أو أذن أن يدفن في المسجد، يبني مسجد ثم يقول ادفنوني في هذا المسجد، فهذا متعرض للعقوبة إذا كان هو الذي أوصى بأن يدفن في المسجد. حتى لو جاء الناس ليصلوا الصلاة في المسجد لله فإن هذا مظنة الشرك الذي هو أعظم الذنوب. النبي لما سئل أي الذنب أعظم قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فالشرك هو أعظم الذنوب، لأن بقية الذنوب يمكن أن تغفر، لكن من مات على الشرك لا أمل في المغفرة له. نعم.
الثانية: النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك.
التماثيل لأنها تؤول إلى أن تكون أصناما، وإذا صنعت هذه التماثيل ولو لم تكن أصناما فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وأنه يؤتى بأحد يقال له يؤمر بأن ينفخ الروح في الصورة التي صنع، يعني فضيحة له وإظهارا لظلمه وعجزه. ولهذا علي رضي الله عنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. يعني إذا صار القبر قد بني عليه يهدم البناء الزائد، وقوله طمستها يدل على أنه يقصد بذلك الصورة التي تكون برسم، وأما التماثيل فتكسر. فقوله طمستها يعني أن التصوير بالريشة أو القلم أو بأي نوع من الأصباغ لشيء من البني آدم، لأحد من بني آدم أو الحيوانات، فهو داخل في التعرض لأن يكون أشد المصور أشد المعذبين. ثم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، يعني هؤلاء الذين يقترون صورا في منازلهم على اختلاف أشكالها، قد تكون صورة فيل رسما أو مما عمل، هؤلاء يجعلون بيوتهم خالية من حضور الملائكة لها، وبالتالي المكان الذي لا تغشاه الملائكة تغشاه الشياطين، فالمسلم ينبغي أن يكون شديد الحذر. نعم.
السلام الله عليكم. إذن كل الصحف الشيخ فيها كاريكاتيرات هذه اللي ترسم باليد داخلة في هذا، أحسن الله عليك، لا تدخل البيوت؟
أرجو أنها ما تكون كذلك، لأن هي يعني كان صورت هذه بعد رسمها. إن شاء الله.
أحسن الله إليك. الثالثة: العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بيَّن لهم هذا أولاً، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم؟
لأنه قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخل جحر ضب لدخلتموه. فقال الصحابة: اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ من الناس؟ وفي لفظ: فارس والروم. قال: من الناس إلا هؤلاء؟ يعني هؤلاء هم الذين لهم شأنهم وخيانهم. فتحذير النبي عليه الصلاة والسلام مما عملته اليهود والنصارى حتى في وهو في السياق، يعني في قرب وداعه للأرض، لعن اليهود والنصارى لعلمه أن هذه الأمة سوف تسلك مسلك. وجاء في الحديث: لو أن فيهم من أتى أمه علانية لكان في أمة من يفعل ذلك. لهذا لا يطمئن الإنسان إلى أن الورع مخافة الله، أن لا، مع ذلك يحتاج للحذر. والنبي قال في الأولاد: مروا أولادكم بالصلاة في سبع واضربوهم عليها في عشر وفرقوا بينهم في المضاجع ولو كانوا إخوة.
الرابعة: نهيه صلى الله عليه وسلم عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر،
لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذه الأمة سوف تعمل مثل ما عملت الأمم السابقة، فدعا ربه ألا يتخذ قبره مسجدا، وهو دعا يرجو إجابة دعوته صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الله أجاب دعاه من جانب، ومن غلو الناس وفساد ما عندهم، كما قال البوصيري في قصيدتها الميمية اللي يقول فيها: يا أشرف الخلق، ما لي من أروض به سواك عند حلول الحادث العامي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي إلا فيها زلت القدم، إلى آخره. وجاء في الكلام أيضا فاحش للغاية في قوله: فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني ما هو بكل جود النبي صلى الله عليه وسلم، بس من الجود، من جوده الدنيا والآخرة، إذا ما الذي بقي لله؟ فالله المستعان.
الخامسة والسادسة: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، وأنه لعنه إياهم على ذلك.
هذا خبر من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن المسيح عليه السلام ما جاء للحبشة، لكن الخطاب للناس في ديانة ما يخاطب الأحياء بما خطئ بما عمله السابقون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مقارعته لليهود وما أنزل الله عليه: هؤلاء الذين في المدينة ما قتلوا أنبياء، لكن لما كان اليهود قتلوا أنبياء صار هؤلاء على مشربهم. نعم.
السابعة: أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيره إيانا عن قبره. الثامنة: العلة في عدم إبراز قبره. التاسعة: في معنى اتخاذها مسجدا.
هذه المسائل كلها مما ورد في نفس الباب طبعا، وهو لا يأتي بالمسائل رحمة الله عليه إلا بما هو متصل بما ساقه من أخبار أو نقله من الآيات، فهو عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الناس سيتبعون طرق ومسالك من سبقهم من الأمم، ولذلك لما قالت النصارى المسيح ابن الله صار في المسلمين من يدعي الإسلام ويدعي أن الله حل بمعبوده من الخلق، الله نزل وصار فيه حل بالمخلوق هذا، كما يقول الغلاة الذين يقولون أن علي رضي الله عنه حل به الله جل وعلا، إلى غير ذلك من الضلال. ويدعون الإسلام من جانب، وإن كانوا في أصل أحوالهم حربا على الإسلام.
أحسن الله إليكم. قوله في الثامنة: العلة في عدم إبراز قبره.
هذا اللي قال عائشة: لم يخرج قبره خشية أن يتخذه الجهال مسجدا ويعبد. فالعلة هي السبب اللي جعل الصحابة يدفنون النبي صلى الله عليه وسلم في بيته الذي مات فيه. ولعل الأصل أيضا أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فكان دفنه صلى الله عليه وسلم في بيته. ولا شك أن الخليفة الذي أدخل البيت في المسجد ما أحسن رحمة الله عليه، لأنه كان في البيت خارج المسجد، وكان يفتح بابا على المسجد. ولما توفيت عائشة رضي الله عنها لم يكن صالح للسكنة ولا يسكن فيها أحد، لكن الوليد بن عبد الملك لما وسع المسجد وسعه أيضا من جهة قبلته، فأدخل حجرات أمهات المؤمنين في المسجد، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. ما كان موقف شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله من القبب؟ كان في نجد يزيلها وفي المدينة.
قد لا يكون قد أنه في ذلك الوقت لم تستقر الأمور كاستقرارها في نجد، ولذلك البنايات يعني زيادة يمكن أكثر في عهد الملك عبد العزيز وما جاء بعده.
أحسن الله إليك. العاشرة: أنه صلى الله عليه وسلم قرن بين من اتخذها وبين من تقوم عليه الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته.
النبي ذكر صلى الله عليه وسلم هذا، وليس معناه أنه بقي ناسا على اليهودية والنصرانية، لأن عندما تقوم الساعة لا يقال في الأرض الله، وإنما يتهارشون كما تهارش الحمر الحمير. لكن ذكر الشرار من شرار الخلق الذين يتخذون المساجد على القبور، ومن شرار الخلق الذين تدركهم الساعة، لأنه قبل قيام الساعة تهب ريح فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى على الأرض أحد من أهل الإيمان على الإطلاق بعد موت عيسى عليه السلام و إذن الله جل وعلا وعد إذن الله جل وعلا بالقيامة. قبل أن تقوم الساعة تخرج الشمس من مغربها عائدة، في ذلك الوقت من لا أي إنسان يفكر بالإيمان انتهى، ما عاد له إيمان. وتقوم الساعة على شرار الخلق، ومع ذلك ذكر النبي أن الساعة تقوم، آخر من تقوم عليهم الساعة رجلان من مزينة القبيلة المعروفة، وينعقان بغنمها إلى المدينة فيخران، وتقوم الساعة والرجل معه وديته فرخ النخل الصغير يبي يغرسه، وتقوم الساعة والرجل يلوط حوضه يعني يليس حوض الماء الذي يصب الماء فيه حتى تلد الإبل فلا يثمه، وتقوم الساعة والبائع والمشتري قد نشر القماش فلا يتمكنان من أن يثم شيئا إلى آخره. هول والله أعلم، كما قص الله في سورة الحج: وترى الناس السكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.
الحادية عشرة: ذكره صلى الله عليه وسلم في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما شرار أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد.
كيف؟
يقول رحمه الله في الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس: الرد على الطائفتين اللتين هما شرار أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية. وبسبب
هو ما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا باسم، ما سماهم باسم، ولكن سمى أهل العمل. وإنما عرف العلماء ضلالهم. الجهمية ليسوا كغيرهم، خلاصة كلامهم إنكار وجود الله، والرافضة يزعمون أن الرسالة لعلي وليست لمحمد، لذلك في أشعارهم يقولون: خان الأمين وفصدها عن حيدرة. يزعمون أن جبريل خان وبلغ الرسالة لمحمد وهي لحيدرة لعلي، كأن الله لا يدري عن شيء، مع ما في حال انتصاره يعني نفوذهم ولا يخشون أحدا يعلنون شركياتهم التي يتعجب منها كل عاقل إذا قرأ ما هم عليه. نعم.
الثانية عشرة: ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع.
النبي صلى الله عليه وسلم له عند الله أجر عظيم، والنزع الذي أصابه أكثر من أشد مما يحصل لسائر أفراد الناس. وابن آدم أيضا يحب التسهيل، يسهل ربه أن ميزته تكون هينة، لأن الإنسان لا يدري ما هي المصلحة. أما محمد صلى الله عليه وسلم فمن دعائه: اللهم بالرفيق الأعلى. النبي أخبر أنه ما من نبي يقبض إلا ويعرض عليه مكانه، كما في قصة موسى عليه السلام عندما أتاه الموت فلطمه فرجع إلى ربه وقال: أرسلتني إلى شخص لا يريد الموت. قال: ارجع له وقل له، يضع يده على جلد ثوره له بكل شعرة. فرجع إليه قال: ثم ماذا؟ قال: الموت. قال: إذن الآن. فالرافضة طبعا هم يتظاهرون بأنهم مسلمون، لكن الشرك الأكبر لا يتحاشون منه. دعاء فاطمة والحسن والحسين، لكنهم يعظمون الحسين مع أن الحسن أفضل من الحسين وإن كان أخوين. يثنى على النبي على الحسن وقال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله بين فئتين عظيمتين. والحسين رضي الله عنه لا، خرج وحذره ابن عباس وابن عمر، حذره من الخروج فخرج لما غره أهل العراق، قالوا: أمامك كذا وكذا 6000 سيف وما أدري كم. فلما وصل تخلوا عنه.
الثالثة عشرة والرابعة عشرة: ما أكرم به صلى الله عليه وسلم من الخلة، والتصريح بأنها أعلى من المحبة.
يعني النبي أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولولا أن الله اتخذه خليلا لاتخذ أبا بكر خليلا له. ويقولون أن الخلة أبلغ من المحبة، لذلك يقول الشاعر في من يحب من النساء: قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا. لأن الخلة أبلغ من الحبيب. المحبة يشترك خلق فيها، والخلة لا.
أحسن الله إليكم. الخامسة عشرة والسادسة عشرة: التصريح بأن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة، والإشارة إلى خلافته.
لا شك أن الصديق أفضل الصحابة على الإطلاق باتفاق الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أبا بكر أمن الناس، أن أبا بكر أمن الناس عليه لنفسه وماله. ولما تخاصم أبو بكر وعمر وطلب أبو بكر من عمر أن يغفر له فأبى عمر، وكأن الخطأ من أبي بكر رضي الله عنهما جميعا. فلما رفض عمر ضاق صدر أبي بكر وخرج وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشمر، فقال النبي لما أخبر أما هذا فقد غامر، يعني جاء منزعج. فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني حصل مني كذا وكذا، ثم إني طلبت من عمر أن يغفر لي فأبى، فقال النبي يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم أخبر عمر تأسف وندم وأتى إلى أبي بكر في بيته يعلن مغفرته له، فلم يجده وجاء مشمرا، فأعرض عنه النبي قال هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ لا أحد أمن علي بنفسه وماله من أبي بكر. وذكر قال كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام. فكان عمر رضي الله عنه يقول لا حياة لي، والنبي يصد عنه. يعني تقدم عمر وقال والله يا رسول الله أنا البادئ، أنا الأظلم، أنا فبعد ذلك والنبي قال أيضا لا يبقين خوخة في المسجد إلا سدت إلا خوخة أبي بكر، يعني مخرج للمسجد من محل السكنة. وأما بالنسبة إلى ذا النبي لما ذكر أهل الجنة كما في قصة أبي موسى تبعها النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في الحائط وجلس النبي ودلى رجليه في البئر جالسين على شفيرها، واتخذ نفسه بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم، فكل من جاء أراد أن يدخل قال على رسلك، يرجع ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر يستأذن، قال إذن له وبشره بالجنة. ثم دخل فجلس مع النبي ودل رجليه في البئر بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء عمر استأذن، قال له عمر استأذن، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر يستأذن، قال إذن له وبشره بالجنة. ونقل الشهادة. ثم جلس ودل رجليه في البئر، ثم جاء عثمان ولم يكن له مجال يدل رجليه فجلس من دون تدلية رجليه، وقال أخبره وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. ويقول كنت أتمنى أن أخي يأتي حتى أستأذن له يرجو أن تتم له بشارة لكن لم يأتي والله أكبر. فلا شك أن ممكن وأهل الصحابة عموما وأهل السنة اتفقوا على أن أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. واختلف في صدر الأمور في أول الأمر هل يقدم عثمان على علي أو يقدم علي على عثمان، ثم استقر الأمر عند أهل السنة على تقديم عثمان على علي. فهؤلاء الأربعة بإجماع أهل السنة أنهم هم أفضل صحابة محمد صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن.
هذا كأنه تكميل للباب السابق، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم للذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ولعنه لهم يدل على أنهم كانوا يصنعون ذلك بأنبيائهم، وإن لم نجد شيئا من ذلك بعدهم لما أشرت إليه أنه لا يعرف قبر نبي. فهؤلاء الذين كانوا يبنون على القبور مساجد، أما البناء على الصالحين فهو عند الأمة الإسلامية في عامة البلاد الإسلامية في المغرب الأقصى، وكل بلد فيها سيد، سيد بلدة فلان، سيد بلدة القنيطرة، قرية ما بين مكناس وفاس تسمى القنيطرة، يقول لو لها سيد. فسألت الشخص اللي معي قال لا، كل بلدة لها سيد في بلادنا، هو يعني مرتاح لهذا. وكذلك يوجد في الجزائر وفي تونس، وأما في مصر فهي أشهر من غيرها، ما يسمى بالسيد البدوي، ويقال عنه أيضا سوءا أنه بال في المسجد، فالله أعلم بكل شيء، لكنه اسمه السيد البدوي، معناه ليس لم يذكر صلاح، وإنه اسمه السيد البدوي. والحسين وزينب ونفيسة كل له غذاء حفظ الله جل وعلا. كان في بلاد في نجد بعض الأشياء فزالت في عهد الشيخ رحمة الله عليه شيخ الإسلام، ثم لما قام في الدولة الأخيرة استطاعت بفضل الله جل وعلا أن تقضي على كل ما المظاهر البناء المباني اللي على القبور في جميع المملكة حسب ما أعلم أسمع. وهذا من فضل الله علينا جل وعلا، ولهذا بلدنا لا يوجد فيها مكان يتعمد لأداء عبادة لغير الله في ذلك المكان، وهذا من فضل الله جل وعلا علينا. نعم.
أحسن الله إليك. قصة الذي يلت السويق،
هؤلاء اللات قيل أنه رجل صالح كان يلت السويق، يخلط السويق بالماء للحجاج، ومعروف أن قريش كانت تعتني بإطعام الحجيج وسقيهم بدون مقابل، لأنهم يرون أن هذا شرف، أن هذا شرف لهم. ولذلك حتى في الإسلام العباس بن عبد المطلب له السقاية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده في حياته يتولى سقي الحجيج، ولهذا أذن النبي للعباس ألا يبيت في مزدلفة ليلة النحر من أجل سقايته، ولا يبيت في منى من أجل القيام على سقايته للحجيج. فهم كانوا يسقون الحجيج بدون مقابل. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس لعن رسول صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج.
المساجد التي تبنى على القبور داخل فيما سبق، فكل ذلك وسيلة إما تعظيم بدون عبادة ثم تؤول الأمور إلى عبادة، وإسراج المقابر وضع مصابيح عليها ليس من أجل أن يصلوا إلى القبر إذا أرادوا يدفنون ميتا في الليل، وإن كان يكره الدفن في الليل لكن في بعض الأحوال يحتاج الناس إليه، وقد حصل أن مات ميت المرأة التي تقوم المسجد والنبي نائم في ليله ما أيقظوه فدفنوها، وإنما استنكر عليهم أن لا يخبر لما لم يخبروه حتى يصلي عليها، فذهب وصلى عليها في المقبرة. فالمتخذين على المساجد السرج لإبرازها وإظهارها هذا مما حذر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وزوارات القبور أيضا لعن بزوارات اللواتي يتقصدن زيارة القبور، ولهذا ينبغي أن من معه نساء لا يذهب بها لزيارة خبر النبي صلى الله عليه وسلم وخبري صاحبيه. السلام يحصل ونحن في صلاتنا. فهذا اللعن يدل على سوء عمل من يبنون المساجد على القبور أو يتخذون عليها السرج. والعلماء اختلفوا في الزيارة للنساء، لكن لا شك أن الراجح عدم جواز زيارتها على المقابر.
أحسن الله إليكم. قال: فيه مسائل، الأولى والثانية تفسير الأوثان وتفسير العبادة.
الوثن قد يكون ميتا، قد يكون بناء مبني، قد يكون صنما أعد من حديد أو نحاس أو خشب أو ذهب أو فضة. كل من أريد التعبد له فهو وثن. والناس يسمون أيضا المراسيم التي تكون بين الأملاك يسمونها أوثان، وتسمى منار كما في حديث لعن الله من غير منار الأرض، وتسمى أيضا وثن. ما يوضع علامة تفصل ملك فلان عن ملك فلان حدا تسمى أوثان، لكنها في التحريم أصلها لما صرف تعبد. النبي قال: الله ما لا تجعل قبري وثنا يعبد.
أحسن الله إليكم. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه.
لا شك أنه صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بما يقع لبني آدم ويتوقع، ولذلك أخبر صلى الله عليه وسلم عن أشياء كثيرة، بعضها وجد وبعضها لم يوجد، لكن لا، كل ما أخبر به سوف يقع. النبي أخبر أن لا تقوم الساعة حتى يحصل كذا وكذا، وذكر يقول: لا تقوم الساعة حتى تضطرب نساء دوس حول ذي الخلصة، وذي الخلصة كان صنما لدوس في جهة الحجاز، دوس ما بين غامد وعسير. فهذه الأوثان إذا كان لها، والقبور إذا عبث من دون الله صارت أوثانا. نعم.
الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد.
اتخاذ القبور مساجد يعني للصلاة عندها أو للصلاة ودعاء الأنبياء، فالصلاة عندها لمجرد الصلاة لا يكون كفرا ما دام الإنسان يصلي لله فقط، لكنها وسيلة للشرك الأكبر. وأما إذا صلى للميت فهذا هو الشرك الأكبر. ولعل بعضكم إذا ذهب للمدينة يرى بعض الناس الغرباء يتجه اتجاها عجيبا وهو صاف يصلي، يتجه كأنه يتجه للقبر، يعني القبلة معروف أنها إذا وقف الواحد في الصف الأول لها أمام، لكن إذا كان الواحد في صف أول أو آخر ينحرف إلى ميل للشرق أو الغرب فهذا يدل على أنهم يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم.
الخامسة ذكر شدة الغضب من الله.
لا شك أن الله جل وعلا يغضب ويرضى ويضحك سبحانه وتعالى، وهو لا يغضب إلا إذا عصي بالمعاصي العظيمة التي هي الشرك بالله جل وعلا. اشتد غضب الله على من يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، لأنهم جعلوهم مكانا لعبادتهم.
السادسة وهي من أهمها صفة معرفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان.
اللات هو بين مكة والطائف، وذكروا
تستويه بالماء أو قد يكون بغير الماء، قد يكون في عسل أو شيء من هذا الغرض، لكن هذا التسويه اللي يطلع بالدجاج صيامه كريما ويدعو أنه صالح. فلما مات تخرب الناس اليه اجل ما يبحثونه صلاحا، الى ان عام دخول ذكر الله فرعت الناس والعزى ومنات الثالثه الاخرى الى اخره، ومنات لاهل الطائف لاهل المدينه بطريقه من الاخر الى جاءوا الى مقبلين الى مكه
ما قال أبو سفيان في وقعة أحد: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي: ألا تجيبونه؟ قال: بما نجيب. قال: قولوا الله مولانا ولا مولا لكم، إلى آخره.
السابعة والثامنة: معرفة أنه قبر رجل صالح، وأنه اسم صاحب القبر، وذكر سبب وذكر معنى التسمية.
يعني اللات هذا هو الرجل الصالح، بني على قبره البناء، والسبب في ذلك ما عهدوه من صلاحه وجوده وكرمه، فيرون أنه له مكانة عند الله جل وعلا.
التاسعة والعاشرة: لعنه صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، ولعنه من أسرجها.
النبي لا يلعن أحدا إلا لارتكابه أمرا محرما، فزوارات القبور ارتكبنا ما حرمه الله عليهم. والنبي لما خاطب الرجال لم يقل لا والنساء في ذلك كالرجال، وإن احتج بعض المحتجين وقالوا ما دام آذن النبي قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. والنساء جاء في حقهن هذا، وفي ذلك أن المرأة إذا خرجت للمقابر قد تكون محتفظة بنفسها، لكنها تتعرض للفتنة وتعرض غيرها للافتتان بها، وقد تكون في حال جزعها عند القبر لا تعتني بنفسها. أو تنسى نفسها فيظهر ما لا يحل أن يظهر للرجال، ودرء المفاسد في هذه الشريعة العظيمة من الأساسيات، فكيف إذا كان النبي لعن على هذا الأمر؟ والنساء إذا زرنا المقابر قديما، وقد يكون الآن أسوأ حال، أحد الناس رأى لهم امرأة زارت القبر فقال وأعجبته بجمالها، لكنها يبدو أنها صالحة، ردت عليها ردا بمثل ما قال وأخبرته أنها لا تقبل الفاحشة، ويقول: قد كنت أحسب أن الشمس واحدة والبدر في منظر بالحسن موصوف، حتى رأيتك في أثواب ثاكلة سود وصدغك فوق الخد معطوف، رد السلام، إلى آخره. فردت عليه من ضمن ما قالت: إن فإن قلبي عن الفحشاء مصروف. الله المستعان.
أحسن الله إليكم. طلبت منا أحسن الله إليك أن نذكرك بالمسألة الأخيرة، المسألة العشرين، في باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، والمسألة العشرون تقول أن سبب فقد العلم موت العلماء.
وأظن أيضا يمكن الأسبوع الآتي قد لا يكون فيها.
نعم
في اختلاف
لتراه يا شيخ، أن بعض المشايخ عندهم دروس وبعض المشايخ أوقفوها.
أوقف، أنا سمعت بالأوقف وقيل لي هذا، قلت جاء حتى أن بغى الواحد
طيب
يروح يمين ويسار ولا يروح.
طيب، ومراعاة للإخوان أيضا اللي بيختبرون،
وأنا أشوف أيضا وإن كانوا كثيرين لكن إن الكرامة قليلة.
لا جزاك الله،
أسأل الله أن يوفقهم في أعمالهم بالنجاح في دراسة أو غيرها.
آمين آمين آمين. اللي هي فقد العلم بموت العلماء.
النبي أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال بحيث يمسي الواحد عالم ويصبح قد نسي كل شيء، لكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا مات عالم لم يوجد له بديل، وقد يوجد من يحمل العلم لكن لا يحمل قلب العالم الذي يغار على دينه ويحسن عرضه ويغضب له لكن بحكمة واعتدال. فالعلماء السابقون ولنبدأ مبكرين، يعني كأمثال سفيان الثوري وعبد الله بن مبارك لم يتكرر بكثرة لهم مثيل في زهدهم وورعهم وعلمهم وطباعهم إلى آخره، لأنه ليست العبرة بأن كثرة القراءة والاطلاع. الآن هذا التكنولوجيا الجديدة خلت العلم في متناول أكثر الناس بأمور يسيرة جدا، الواحد إذا أراد له عن مسألة يتعب في السابق، وفي اللاحق الآن الواحد منهم تريد حديثا في لحظات قليلة يأتيك بالحديث ومن رواه وما قيل في رجاله إلى غير ذلك. هذه لا شك أنها لإقامة الحجة. فالعلماء الراسخون إذا فقدوا ترسح للعلم من يحمل علما لكن لا يحمل قلب العالم. والنبي أخبر يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا الله وفق البلاد بالعناية بالعلم الشرعي والتربية الصحيحة والاعتزاز بما كان عليه السلف وعدم احتقار أحوال المسلمين بسبب ما يرون من بهرجة الدنيا، وتنمى العلم وحصل علماء يحترمون العلم حقيقة ولا يكون كما يقول لك القاضي الجرجان اللي يقول وما كل برق لاح ليستفزني ولا كل من لاقيت أرضاه منعما، إلى أن قال لم أعطي العلم حقه إذا صيرته ليسلما. ترجمة القاضي الجرجاني موجودة في تراجم الرجال في عدد من الأبيات، ويقول ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم، وما كل برق لاح ليستفزني ولا كل من لقيته ألقى أرضاه منعما. إذا قيل هذا مورد قلت قد أرى ولكن نفس الحر تحتمل الظما، إلى غير ذلك. فالعالم إذا احترم العلم حقيقة صانه العلم، وإذا ما احترمه اتخذ العوبة. فقبض العلماء الراسخين العاملين بالعلم حقيقة فجيعة للأمة. وعلى سبيل المثال عندي أن فقد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه وتلامذته وهم عدد، الشيخ عبد الله بن حميد والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الله بن يوسف الوابل، هؤلاء من أبرز تلاميذ الشيخ رحمة الله عليها الذين كانوا أهل علم بحق كانت لهم مواقف رحمة الله عليهم، لهم أتباع من طلابهم الله الحمد بكثيرين، لكن الواحد يخشى لأنه كلما راح واحد ما وجد شخص يشبهه في جميع المواقف، فيخشى الواحد أن يأتي إذا فقد الناس العلماء اتخذوا رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. من الضلال أن يكون الواحد إذا سئل عن المسألة وهو ما يعرفها أن يستحي أن يقول لا أعرف، وهذا يقولون من ترك لا أدري أصيبت مقاتله، يعني يكون الواحد إذا سئل عن ما لا يعلم ينبغي ألا يقول أعلم اسألوا ما شئتم، لا، إذا كان لا يعرف فليبادر بأنه يقول لا أعرف. الإمام مالك جاء إلى أحد يسأله بأكثر من 30 مسألة ولم يجب إلا على 3، فاعترض قال كيف، قال لا أخبر من لقيت أنني لا أعرف. ولهذا أنصح الشباب الدارسين والحريصين عليهم أن يعتنوا بقراءة سير العلماء ومواقفهم وطريقة حملهم للعلم وطريقة استعمال العلم وطريقة بذله وطريقة احترامه والبذل والوقوف حيث يأمر العلم بالوقوف، ثم يوطن الواحد نفسه بقدر المستطاع على استعمال الحكمة لكن مع الصمود على ما يعتقده الحق الذي لا ينبغي أن يزال عنه.
حسن الله إليكم سماحة الشيخ، هذه أسئلة كثيرة وردت إلينا لكن لعلنا نقدم أسئلة الإخوة في الإنترنت خاصة الذين هم في ليبيا والمغرب وتونس. فهذا سائل من ليبيا يقول أحسن الله إليكم، عندنا في ليبيا الشباب السلفي قاموا بإزالة بعض الأضرحة التي تعبد من دون الله ويفعل بها السحر، فقام الصوفية بإحداث فتنة والتصدي لهم، فهل يستمر الشباب بذلك ولو حدث قتال معهم؟
نصيحتي للشباب، وأنا نصحت الشباب أكثر من مرة واتصالهم بي كثير في هذا اليوم أكثر من اتصال بالتلفون عن الأضرحة التي تبنى على القبور، نصيحتي لهم أن يستعملوا الحكمة في معالجة هذه الأمور، إذا كانت إزالة الضريح لا يترتب عليه فتنة فليبادروا، إذا كان يترتب عليه فتنة وقد يكون فيه قتال قد يكون مقتلة تغار هذه القبيلة والأسلوب العصبي في البادية في ليبيا واضح ومبين، هم أشبه ما يكون بقبائل عربية عندهم تعصب من القبيلة للقبيلة، فنصيحتي لهم أن يحرصوا على استعمال الحكمة وما أمكنهم أيضا أن يحرصوا على أن تكون الدولة معهم في الاستنكار في هذه الأشياء، ما أمكنهم أن يزيلوه من الأبنية على القبور دون فتنة فليبادروا، لكن أيضا ليظهروا للساكتين على فعلهم شكرهم لهم وأن هذا هو المسلك الكريم إلى آخره، لعل الله أن يغسل البلاد من الوثنية.
آمين آمين. أحسن الله إليكم. وهذا أخونا أبو الحارث يقرئك السلام والمحبة من ليبيا، يقول ما حكم المشاركة في الاستفتاء الذي سيقام في جعل اتخاذ الشريعة مصدر وحيد للتشريع، فهل نشارك في التصويت أم لا؟ وهذا أخ من مصر أيضا يسأل عن المشاركة في الانتخابات وأنها مناكفة للعلمانيين، فهل للشرع موقف من ذلك؟
نصيحتي لجميع الليبيين أن يتقوا الله جل وعلا في بلدهم وأن يعلموا أنه لا أحد أعدل من الله حكما، وأن من يريد حكما غير حكم الله فهو يريد حكم الجاهلية، والبلد بلد مسلم ولله الحمد ولهم لهج بالالتجاء إلى الله، قد أعجبتني مواقفهم في أثناء قتالهم إن شاء الله بحول الله من فضل الله، فأرجو أن يكون هذا مؤثرا للجميع بأن يلتزموا طاعة الله الرضا بسن قوانين يرجع إليها في الحكم لم تستقى من الشريعة، هذا رضا بتحكيم الشيطان في أعمال الناس. نصيحة لهم أن يحرصوا على الدعوة إلى تعظيم الشريعة وتحكيمها. وأنا سمعت كلمة مصطفى عبد الجليل المستشار، هو كان وزير عدل وقاضي، سمعت كلمته فقالوا أن نحن بلد مسلم إلى آخره. أرجو أن يحقق الله ذلك لهم بأن تكون ليبيا محكمة للشرع بين جيرانها مصر وتونس والجزائر، حتى تكون قدوة. وإن كانت تونس ومصر أعرق في العلم فهؤلاء إن شاء الله من آصل بالفطرة. أرجو أن الله يحقق لهم ذلك.
هل يشاركون في التصويت في الاستفتاء؟
يشاركون في التصويت بأنه للشريعة ولا شيء معها، والشريعة ولله الحمد كاملة، لا يمكن أن تأتي قضية أو حادثة ثم لا يوجد لها حل في شريعة الإسلام.
نعم حسنا. وسؤال الأخ من مصر في مشاركة في الانتخابات، هل هي من الشرع أو لا؟
أما انتخاب من يعظم الإسلام وينتصر للحق ويدعو إلى تحكيم الشريعة فهذا ينبغي أن يعتنى به، وأما حزب كذا وحزب كذا فهذه أحزاب من كل يدعي لنفسه مكانة ومنزلة ليست للآخر، لكن الذي منزلته سالمة وسليمة من كان على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من سار على نهجهم من الأمة الإسلامية.
نعم أحسن الله إليكم. هذا أبو تراب من ليبيا يسأل يقول: شيخنا بارك الله فيك، هناك شخص يعمل موظف في الدولة ثم خرج خارج البلاد لأسباب أمنية ثم رجع للدولة وسجن في عام 96 ميلادي وقتل داخل السجن، وأخبروا بوفاته في عام 2009، والدولة صرفت له راتبه كله من عام 89 إلى عام 2011 كتعويض له، علما بأنه ترك زوجه وولدين وبنت، فهل هذا المال الذي هو راتبه يصرف لزوجته وأبنائه أم يعتبر تركة؟
ما دام له زوجة وذرية ما بين ذكور وإناث فجميع ما صرف له أو باسمه يعطى لورثته. كلمة تركة يعني أنها تقسم على التركة على وفق حظوظهم التي شرعها الله جل وعلا لهم.
أحسن الله إليكم. وهذا مهندس مكيفات يقول: طلب مني تركيب مكيفات لكنيسة، هل يجوز لي العمل بهذا؟
التمس لك عملا في غير هذا، لا تسعى في تكييف الكنيسة وجعلها صالحة يرتادها أهلها. نعم
أحسن الله إليكم. هذا يسأل من غرفة البالتوك سبيل السلف الصالح يقول: هل إذا صليت بزوجتي هل تجهر ورائي بالتأمين؟
ماذا ليس معكم أحد لا حرج إذا جهرت بالتأمين.
ويسأل أيضا يقول: ما حكم من نذر طاعة ولم يستطع الوفاء بها، وما ضابط الاستثناء في الإيمان؟ أحسن الله إليكم.
يقول ما يستطيع.
نعم نذر بطاعة ولم يستطع الوفاء بها، وما ضابط الاستثناء في الإيمان في الأيمان؟
إذا كان نذر طاعة لا يقدر على القيام بها فهذا أشبه بنذر اللجاج، لكن إن كفر كفارة يمين أرجو أن يكون هذا فيه كفاية. وش الثاني؟
السؤال الثاني يقول أحسن الله إليك:
نذر اللجاج.
نعم الاستثناء في الأيمان.
إذا حلف يمينا وقال إن شاء الله يقصد الاستثناء فهذا ينفعه، إذا لم يتم شيء فقد شاء الله أن لا يتم فلا يترتب عليها لزوم كفارة.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من الإخوة هنا يقول: ما حكم التوسل إلى الله بعمل رجل صالح حي، مثل أن يتوسل إلى الله ببر فلان لوالديه؟
هذا جهل. الله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذا أحب أن يتوسل فليتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. ثم الرجل الصالح قد يكون عنده ضلالات، إحسان الظن مطلوب، لكن عمل هذا الرجل الصالح مخلوق، والله خلقه وما تعملون. ينبغي أن يكون الإنسان راجعا ومنتجئا إلى الله جل وعلا. نعم،
أحسن الله إليك. وتوسل، أحسن الله إليك، ويستشهد بتوسل عمر رضي الله عنه بالعباس،
مثل عمل كون يقول لفلان ادعو الله لي، هذا غير التوسل بعمل فلان. السؤال ما هو ليس هكذا، يريد يتوسل بعمل فلان لأنه كان بارا بوالده، وأما أن يقول لشخص ما ادعو الله لنا يظن فيه الخير فيقول ادعو الله لنا. عمر رضي الله عنه لما قام للاستسقاء خطب قال كنا نستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، والآن نستسقي بعم نبينا، قم يا عباس فادعو الله لنا. هذا لا يختلف عن ما ذكره السائل. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول معنا في العمل بعض الرافضة، فهل يجوز أن نبدأهم بالسلام؟
لا، لا تبدأهم بالسلام، وإنما ادعو الله أن يهديهم.
نعم، يقول أنا من طلبة العلم أحضر الدروس وهذا الدرس المبارك، ولكن إذا انتهى الدرس أحس أنني لا أستفيد شيئا، فما نصيحتكم؟
نصيحتي لك أن تحفظ الدرس قبل أن تأتي وتكرره، ثم إذا حضرت إن سمعت جوابا عن كل ما دار خاطرك من مسائل حول هذا الكلام تحمد الله جل وعلا، وإذا لم فتعد السؤال فتذكر أن هذا أشكال عليك حتى تجاب عليه.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم قول واسطتي هو الله؟
لا يصلح أن تقول واسطك الله، وإنما تقول شفيعي أو ملجئي ومن أركن إليه ومن أتوكل عليه هو الله جل وعلا.
أحسن الله إليكم. نختم أحسن الله إليكم بكلمة توجيهية حول ما عزم عليه بعض المغرضين في يوم السبت الماضي من التجمع والاعتصامات في بعض الأماكن.
وين فيه؟
في الرياض، تنادوا في الإنترنت بأنهم يتجمعون في أماكن لإنكار الظلم والمعتقلين وغيرهم.
وهل اجتمعوا؟
لا، لم يتيسر، لكنهم تنادوا بها في كلمة توجيهية. أحسن
على كل حال، أول شيء أنصح الجميع أن يحرصوا على الالتجاء إلى الله والسؤال الله جل وعلا أن يفرج كرب المكروبين، وأن يزيح الظلم عن المظلومين في كل من الدنيا من المسلمين، وأن ينصر الحق وأهله وأن يذل الباطل وأهله، ويدعو لولاة الأمر أن الله يوفقهم لما يحبهم ويرضاه في سياسة الرعية والإحسان إليها ودفع المكروه عنها، وأن يشد أزر كل من تولى أمرا من أمور المسلمين أن يشد أزره بما يعينه على إرضاء الله جل وعلا في عمله واتقائه فيه. صلاح الوالي إذا صلح فهو من مصلحة الجميع، لذلك يقول على الأئمة المتقدمون كأحمد الإمام أحمد وغيره: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لدعوت بها للإمام للوالي، لأن صلاح الوالي صلاح عام وأثر كبير. أما كون الواحد يكون صالحا في نفسه هو إنما ينفع نفسه. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ بلادنا ويقيها شر الفتن، وأن يوفق الولاة أن يعالجوا كل فتنة بالعلاج الشرعي، وأن يحرصوا على ضبط الأمة وضبط الأمن فيها وإقامة العدل ونصرة كل من ينادي بحق وإذلال كل من ينادي بباطل، وأن يكونوا عونا لأهل الحق في كل مكان. كما أسأل الله جل وعلا أن يعاجل أهل سوريا بالفرج العاجل، وأن يرينا فيهم نجاح عملهم بما يرضي الله جل وعلا، وإحباط كيد عدوهم بما يذله. كما نسأل الله جل وعلا أن يوفق أهل دماج في اليمن على ما يدفع عنهم كيد الكائدين. آمين. وإذلال الرافضة المجرمين، وأن يوفق القبائل اليمنية لأنهم في دولة واحدة، لا حرج عليهم أن ينتصفوا وينصروا المظلومين. والأمة العربية في السابق الجاهلية ربما يتحالفون على نصرة المظلوم وقمع الظالم، كما في حلف الفجار الذي يقول النبي لو دعيته إلى مثله في الإسلام لفعلت. فأرجو من قبائل اليمن الذين يرون ما يحصل من الحوثيين الرافضة أن يهبوا لينصروا المظلومين ويرفعوا الظلم عنهم ويذلوا الظالمين. ثم هؤلاء الحوثيون ما الذي جعلهم يريدون أن يكونوا موضع قدم لعمائم طهران حتى فيدنسوا جزيرة العرب بضلالات مجوس فارس والشيعة التي هناك؟ فنسأل الله جل وعلا أن يحبط كيدهم ويحبط كيد من كل من يريد للأمة الإسلامية شر. إنه جل وعلا مجيب الدعاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.